أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وهذه الأوصياء المنتجبين. كان الكلام في هذا النظام الثالث من نظام قواعد تفسير القرآن الكريم وأصول تفسير القرآن الكريم، وهو القواعد المرتبطة بحقائق القرآن. وبداية استهلال لهذا القسم الثالث من قواعد تفسير القرآن الكريم، وهي المرتبطة بنظام حقائق القرآن الكريم، مر بنا أنه لا بد من التعرض إلى معنى حقائق القرآن الكريم إجمالا ما، وتفصيلا سيأتي في القواعد. لكن إجمالا ما هو استثناء أن القرآن له حقائق تكوينية في قبال عن حال معاني القرآن، في قبال ألفاظ القرآن الكريم، ما هو هذا المعنى الذي يراد بحقائق القرآن. في بيانات أهل البيت عليهم السلام، طبعا هذا من ضمن النقاط التي لا بد أن نتعرض لها، ولو بعد أن نتم ما تقدم بنا في البحث السابق. في بيانات أهل البيت وبيانات القرآن أن مرتبة معاني القرآن أعظم حرمة وخطورا وخطرا من ألفاظ القرآن الكريم، وإن كانت ألفاظ القرآن الكريم ذات خطب عظيم وذات قدسية عظيمة وذات صيانة إلهية عظيمة، ألفاظ القرآن الكريم ما بين الدفتين، سواء ألفاظ ملفوظة بالصوت أو ألفاظ منقوشة بالكتابة، حرمتها عظيمة، صيانتها الإلهية عظيمة عن أي تغيير، محفوظة عظيمة. ولكن المعنى أعظم فأعظم فأعظم، ليس المراد من بيان أعظمية القرآن الكريم أم المعاني القرآن الكريم الاستخفاف والعياذ بالله بألفاظ القرآن الكريم، أعوذ بالله، حاشا وكلا. بعض الأذهان يقول لهم تشدية ركن معين قد يتوهمون عدم ركنية الشيء الآخر، لا، مثلا مبنى معين له أركان لكن ليست أركانه على درجة واحدة في الركن، الركنية هم درجة. فلما يقال أشد لا يعني أن الباقي ليست لها ركنية، ليست لها دور، لا، دور عظيم مقدس. ولكن العالم معاني القرآن الكريم يوليه القرآن الكريم أعظم فطورة وأعظم قدسيه. كم لألفاظ القرآن الكريم من قدسية عظيمة، ما شاء الله، لمعاني القرآن أضعاف بلا تناسب. عالم المعاني في القرآن الكريم لها من العظمة أضعاف ذلك بلا تناسب. وهذا يعني تضاءل والعياذ بالله عظمة ألفاظ القرآن الكريم، لا يعني التضاءل،
في عظمة لكن الكلام في أنه أعظم أعظم أعظم. سنضيف هذه خريطة في العلاقة بين النجوم الثلاثة أغفلها المسلمين. سنكمل حركة المقاصد الشرعية. في بيانات القرآن الكريم وبيانات أهل البيت عليهم السلام أنهم يا أيها المسلمون يا أيها المؤمنون ألفاظ القرآن الكريم عظيمة 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 إلى ما شاء الله، لكن معاني القرآن أهميتها أضعاف أضعاف أهمية الألفاظ. هذا لا يعني نفي عظمة الألفاظ، نكرر كرورا كرارا، إذا كانت توافقا ما تنتهي. إذا كان حفظ ألفاظ القرآن الكريم عن التحريف فيه ذلك التشدد التصحيح التدين المهم، فحفظ معاني القرآن عن التحريف ضرورة ضرورة أعظم أعظم أعظم. بينما المشاهد عند المسلمين لا حفظ الألفاظ عظيمة، المعاني هرب وزجر إلا يجي هيك هيك ومن ما هرب وزجر في خوف الله، والحال أن حفظ المعاني أخطر عادة في عظمة الجور طول التاريخ تتمسك تتمظهر تتشدق بالمظهر والباطن كفر. عارفين عظمة الجور هذا تتمظهر بحفظ ألفاظ القرآن الكريم، ولكنها تمانع 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 حفظ معاني القرآن. وسنبين لاحقا شواهد وأمثلة عجيبة عجيبة لتحريف معاني القرآن قامت فيها عظمة الجور من دعم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبني أمية وبني العباس إلى درجة تلك التحريفات في معاني القرآن وصلت إلى الأشعريين في قوم، والأشعريين في قوم منطقة محمية لعلوم وثقافة أهل البيت. مع ذلك علي بن إبراهيم هذا الرجل العظيم في العلم في تفسيره جملة من المعاني المحرفة المحرفة وقت المفرغة هو الروايات التي أوردها أنا عندي روايتين تفسيره هو من نفسه في جملة من الآيات وأسباب النزول تأثرا بالتحريف المعنوي الذي أجرته بين أمية وبين عطاش. لأن التحريف الموجود عند المخالفين سرى إلى حتى كتاب تفسير علي بن إبراهيم، وعن علي بن إبراهيم في بيئة محمية في العلم والثقافة، رغم لكن شدة التحريف في المعنى وصل إلى هذا الدرجة، بل وصل إلى كتابات أعلام من الأعلام إلى يومنا هذا بعض التحريفات في الآيات خلافا لما يرونه أهل البيت عليهم السلام من معنى الآيات. للأسف سرى حتى إلى كلمات أعلامنا المعاصرين في كتب كثيرة تفسيرية، وبحيث تلك الآيات محكمة من محكمات القرآن ألبس على معناها جعلت سبحان الله وكذا شفرة شفرة 45 درجة 30 درجة وهم خطر 90 درجة بعد خطر إذا 80 درجة شنو؟ جدا صعبة، يعني تماما نقي المعنى الذي يريده القرآن في الآيات المحكمة، لأنه من يحرفه معنى الآية إلى 180 درجة، ولا زال هذا المعنى المحرف في الآيات منتشر في كتبنا التفسيرية الخاصة فضلا عن العامة، وخلاف ما بينه وأهل البيت. لذلك أهل البيت عليهم السلام يقولون بأنه هذا المهم، أنت أيها المفسر تريد أن تراعي قواعد التفسير في نظام استعمال القرآن، عليك بتشديد الأهمية أولا بقواعد تفسير معاني القرآن. أعظم خطورة من الأذان فقد تراعي قواعد تفسير الأذان نسبه النزول واللغة العربية وما تراعي قواعد معاني القرآن. هذا مفهوم خطير جدا خطير. من ضمن قواعد معنى القرآن كما مر بنا المحكم والمتشابه، أي آيات هي المحكمة، أي آيات هي الأكثر إحكاما، هذه خريطة ضحلوية لا ربط باللغة العربية، ليس لها ربط أخبار النجوم. أين عند أيها المفسر من رسم خارطة معنوية للقرآن مقودة مؤطرة بحيث تكون هي هذا الخارطة الميزان يبنى عليها تفسير العيان؟ أين يولون قواعد النظام لاستعمال اللفظ في شبرات أكثر أهمية؟ هذا هو عكس الآية، عكس ما هو الحقيقة. من ثم عند أهل البيت عليه السلام معاني القرآن الحفاظ عليها أعظم. لذلك لاحظ أنتم في سنة الشيخين منعوا تدوين السنة النبوية. إذن تمنع تدوين السنة النبوية يتطرق التحريف المعنى ولا؟ وليس منعوا فقط تدوين السنة النبوية، منعوا أيضا كتابة أسباب النزول. إذا أسباب النزول دورها في المعنى مو دورها في الألفاظ. منعوا أيضا كتابة الحديث القدسي، إنه هو مو سنة نبوية، الحديث القدسي ليس سنة نبوية. الحديث القدسي ماذا؟ وحي. الصدوق رحمه الله عليه يقول نزل حديثا قدسيا عن الله كمية بمقدار ضعفين ونصف للقرآن. القرآن كم آية؟ 6000 وشيء، 6000 قرابة 3 أضعاف القرآن نزل حديث قدسي. يعتقد الصدق جدا شواهد 3 أضعاف القرآن الكريم نزل حديث قدسي عن الله بتفسير القرآن. منعوني يستدلون 150 سنة منعوني يستدلون بالله عليك. ألا يجب التحريف المعنى للقرآن؟ أين صيانة القرآن؟ أين حفظ القرآن؟ فقط حفظ القرآن حفظ الفاظه أو ليس اللفظ وسيلة للمعنى؟ نعم اللفظ لقداسة ذاتية، لقداسة موضوعية، لا يمكن إنكار ذلك، بل لا بد من إقرار ذلك. ولكن أليس اللفظ وسيلة بالتالي بما هو أعظم؟ له قدسية لكن هو طريق لما هو أقدس وهو المعنى. أين أنتم أيها المفسرون من الخاصة والعامة؟ جعلتم بوصلة التفسير المعنى أعظم، قواعد المعنى أعظم، مو قواعد الألفاظ أعظم، قواعد استعمال لفظي، أصول التفسير اللفظية تجعلوها للأساس. لا، هذه ليست مهمشة، ليست مشطب عليها، ليست ملغية، محفوظة، ولكن في ضمن خريطة، في ضمن توازن آخر لا بد أكبر. التوازن الأكبر، الخارطة الأكبر، الرسم الأكبر، الصورة الأكبر، هي أن تكون قواعد المعنى أكثر محورية ومركزية من قواعد الألفاظ. تعطف قواعد الألفاظ على قواعد المعنى، لا العكس. في حين ما في تضارب طبعا، بل تستكشف الأصح من قواعد الألفاظ بتوسط قواعد المعنى. شوف لاحظ القرآن ماذا يقول في سورة العمران، التي يركز عليها على جلب منهج أهل البيت، أمومة المحكمات، أمومة الولاية للمحكمات، أمومة المحكمات المازونية. القرآن هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. واضح أن دور الأمومة هو خصوصا مختصة منحصرة في الدور اللفظي، عمدة الدور المعنوي معنى القرآن. كيف المسلمين يقولون بأن يجب أن نتشدد، نعم، ونصر ونحافظ ونصر على صيانة القرآن من التحريف؟ أو فقط التحريف اللفظي؟ أو ليس منع تدوين السنة النبوية ومنع تدوين الحديث القدسي ومنع تدوين أسباب النزول لعشرات السنين، هذا مدعاة لتحريف معاني القرآن كيفما يروق للأنظمة الظالمة؟ إلى أن تعشعش المعاني المنحرفة في الأجيال جيلا بعد جيل، فتمتخ والعياذ بالله معاني القرآن إلى يومنا هذا. بعض الآيات مسخت معناها الألفاظ، وعندي عندي أمثلة إلى يومنا هذا، يعني 180 درجة عكس معنى القرآن كذا. أجيب لكم مثال، ابحثوا فيه ستجدون ما شاهد على هذا المطلع. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يفعلون. ابحث في كل كتب التفسير إلا تفاصيل خاصة التي استعانت بروايات أهل البيت. تلك غالب المفسرين من الخاصة من أعلام الإمامية حتى في المعاصر تنطلق عليهم الحيلة، أن أنت ما يعنيك بالنفس التاريخي وبمحاسبة من تقدم من الأمم السابقة من الصحابة أو التابعين أو تابعي التابعين أو يزيد بن معاوية أو المنصور الدوانيقي أو أنور السادات أو كل من سبق. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. شوف المعنى شلون الآن لاحظوا في أذهانكم، طبعا هذا المعنى المحرف هو الموجود يعني الآية كأنما حذفت من القرآن، لأن أنت إذا مسكت معناها وعشعشت في الأذهان وفي الأجيال معانيها منحرفة، قلت عليك أليس أنت قد حذفت الآية؟ قضيت على الآية، أمدت الآية والعياذ بالله. أعظم من أنك أمدت الآية وحذفت، لو حذفتها لما كان تلبيس على الناس، أبقيتها وحرفت معناها، أليس التلبيس أكثر؟ بالله عليكم، أسألوا الزانة. لو حذفت آية بالله قد ما يصير تلبيس عنها، أما تبقي آية وتعمد معناها 180 درجة أعظم تحريفا من تحريف الله. أصل تحريف الله من خير بالقياس إلى هذا التحريف. هذا التحريف جعل القرآن أداة والعياذ بالله لأشياء الباطل، لدعم الباطل، لدعم الجور. الشبيه الذي يظهر الآيات القرآنية لأجل التجسيم، تجسيم الله، هذا أعظم من التحريف. تحريف أفرض حدث النور، أما أنها تجير النور بالظلام بالباطل هذا أعظم، هذا أعظم تحريف. إذا بحثت بحث عالم المعنى أخطر، أهل البيت في منهج تفكيرهم هذا عموما الولاية للمحكمات وعموما المحكمات ببساطة، يعني كما ضربنا في بحث هذا الآن المضمون مهم ليس الظاهر فقط، مهم ظاهر اللفظ، طرح اللفظ، فتح اللفظ، المضمون أخطر. كنت شاهد مجموعة خلاص لا مكسفه ولكم مكسفتم لا تسألون لطيف تفسروا لا تسألون فسروها إلى الآن مع عشر الأذان لا تسألون فسروها لا تسألون لا تسأل كذ لن تسأل فلا تسأل. شوف شلون تحريف اللي من القرآن يغفر ما اسأل، مو انه لا تسأل، لا تسأل شيء، لا تسأل شيء أقل. ها هو القرآن ينادينا في آيتين محكمات، وفرها هي آيات محكمات لكن مشكلة هذه ملحمة يا أخوان في علوم القرآن، أن القرآن بلا الولاية حتى المحكمات يمكن أن يطرأ عليه التشابه، كما في سورة آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. بدون الراسخون في العلم المحكمات بمفردها لن يكون تكون سبيل نجاة الأمة، بل معية معية التقنية محكمان والراسخون في العلم، كما يبين الحديث أن هذه الآية هي نفسها حديث التقنية، وكما في أحاديث كثيرة وعلي أعظم هداية لكم في الأحاديث ناطق لنا بخلاف المصحف الصامت. فالمقصود وهو هذا معنى حديث الإمام الحسن العسكري جعل الله ولايتنا أهل البيت قطب القرآن، يعني التقي أكبر قطب، يعني ماذا؟ يعني التقي قطب القرآن وقطب جميع الكتب المنزلة. عليها يستدير يدور محكمات القرآن، فبالتالي تحريف المعنى أمر عجيب أعظم من تحريف الألفاظ. صيانة المعنى أهمية أعظم 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 من صيانة الألفاظ، سبب ضرورية جدا إلى ما شاء الله، لكن صيانة المعنى في ولاية عندي أعظم أعظم أعظم، بدل أن يجير القرآن لنقيض القرآن، لضرب القرآن، لإماتة القرآن. هذه النسبة التي مرت بنا الآن بين الألفاظ، نظام الألفاظ، نظام المعنى، نظام الحقائق بعد أعظم 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 ما شئت التواصل في أعظم المعاني، أعظم من المعاني، نظام الحقائق. وهو الولاية، الحقائق العلمية والولاية بشكل عام بهم عليهم السلام. بدون نظام الحقائق لن يستتب نظام المعاني قرار ولا نظام. نظام هذه الأنظمة الثلاثة نظام الحقائق به ينتظم. تقول الصديقة صلى الله عليه وسلم: وجعل ولايتنا في نصف محبتنا نظام منه. نفس تعبير حفيدها حفيدها الحال عسكري هشام: قطب القرآن، قطب الكتب المنزلة، عليها يستدير يدور ينتظم. نفس المطلب. هذا ما لا بد أن نقول فيه لاحقا. صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. Thank you.